فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في برنامج أهل الذكر في ثوبه الجديد من البحث والمناقشة لبعض المسائل العلمية الشرعية، وما زال حديثنا يتصل حول وقاية المجتمعات من الفواحش ومن إقامة المجتمعات على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاح. ورأينا واستعرضنا على مدى حلقات، وأنا أتكلم من كتابي وقاية منهج الإسلام في وقاية المجتمعات، على مدى حلقات تكلمنا عن سد الذرائع وعن قاعدة سد الذرائع، وأن المنهج الإسلامي يقوم في أساسه في وقاية المجتمعات حتى من الاسم الوقاية على قاعدة سد الذرائع. وصلنا في اللقاء السابق إلى أن رأينا الإلاء ورأينا الزهار، نعم، لكن وهو بعض، يعني أغلق الله سبحانه وتعالى كل أبواب الفاحشة والوسائل التي قد تؤدي إليها بتعاليم في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام كما رأينا، وفتح بابا واحدا للعلاقة بين الرجل والمرأة ألا وهو الزواج، وجعل الأساس في الاختيار كما رأينا هو الدين، سواء للرجل أم للمرأة. فالرجل يختار الدينة ذات الدين، وولي المرأة يختار الدين ليقوم البيت على تقوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل الزواج آية من آياته التي امتن بها على عباده سبحانه وتعالى، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروا. فالزواج هو الأساس في وقاية المجتمع المسلم من الفاحشة. فإذا حدث وانحرفت الزوجة، ففي الشرع يعني حل لذلك، فكل الزوج يتهم امرأته بالزنا، فككل من اتهم امرأة بالزنا فعليه أن يأتي بأربعة شهود. هذا هو الأصل، وإلا حد الزوج إن لم يأتي بالشهود حد القصف. ولكن لأن الإسلام دين الفطرة السوية يراعي مشاعر الناس وأحوال الناس المتعددة والمختلفة، فكان من الصعب على الزوج إذا رأى زوجته تزني والعياذ بالله ورأى ذلك بعينيه أن يلتمس أربعة من الشهود. فماذا يفعل في هذه الحالة ولم يرى زنا زوجتي إلا هو فقط؟ فلو كانت الزانية غير زوجته لكان مأمورا بأن يستر وأن يسكت، طالما خاصة وهو ليس معه أربعة شهود، وإلا تعرض للعقوبات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للذين يرمون المحصنة. لكن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجته فلا يتمكن من السكوت، يعني كعكس النساء الأخريات، لكن هنا بيته، ففضيحة له انتهاك لحرمته، ولا يقدم على قذف زوجته إلا من تحقق، إلا إذا كان خبيث النفس، خبيث النفس، سيء الأخلاق، دنيء السجايا، بأن يتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله وهي لم تقع فيه. ففي هذه الحالة أنا أقول أنه يعني لا يقدم على هذا إلا من سمينا، يعني إذ أن العار يلحقه، ولأن الشرع يدور مع مصالح الناس المعتبرة حيثما دارت، فكان لابد من تشريع خاص لهذه الحالة الخاصة، أن يرى الرجل بعينيه امرأته تزني، والزنا هنا المقصود الزنا الحقيقي، زنا الحقيقي. فلو كان الرجل صادقا في دعواه على زوجته بالزنا، أو كان كاذبا واتهمها وهي بريئة، فإن الحياة الزوجية لا تصلح بينهما. إن كان صادقا لا تصلح الحياة الزوجية، إن كان كاذبا أيضا لا تصلح الحياة الزوجية لخبث أحدهما، إما المرأة أو الرجل، فكانت المصلحة في التفريق بينهما. فالرجل السوي رجل غيور، والغيرة صفة مدح، فكيف يرى الباطل في أهله ويسكت عليه؟ وشرع الله يدور مع المصلحة حيثما دارت. الغيرة هنا صفة مدح في هذا الموقف، لأن هناك أحيانا غيرة كغيرة النساء من بعضهن البعض تصل إلى أن تأتي بأمور ضد الشرع، فهنا لا تكون صفة مدح، إنما نتكلم هنا في غيرة الرجل على زوجته. فانظر إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل نزول آيات اللعن، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما قال سعد رضي الله عنه؟ فقد سأل سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله، يعني يزني بها؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي الرواية الأخرى قال سعد: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف، يعني أقتله بالسيف. وفي رواية قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن وجدت على امرأة رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. وهذا كان الأصل قبل تشريع اللعان. وفي رواية قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وفي رواية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي تفسير البغوي عن روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات الآية، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو أتيت لكاع وقد تفخزها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي بأربعة الشهداء حتى يفرغ من حاجتي ويذهب، حتى يترك يرى زوجته تزني ولا عياذ بالله ويذهب يلتمس هو الشهداء حتى يأتي بهم يقول ويكون انتهى الأمر. وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة، ولو قلت إنها تزني سيجلد حد القصف، لأنه لم يكن شرع بعد تشريع اللعن. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ماذا يقول سيدكم؟ قالوا: لا، فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها. وكان سيدا في قومه. فقال سعد: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأبي أنت وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك. يقول موردي وغيره: ليس قوله، قول سعد يعني، هو ردا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مخالفة من سعد لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستلاء الغضب عليه. وقال العلماء: الغيرة أصلها المنع، والرجل غيور على أهله، أن يمنعه من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره. والغيرة صفة كمال كما ذكرت في هذه المواقف. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعدا غيور، وأنه أغير منه، وأن الله أغير منه سبحانه وتعالى، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى، إنها منع سبحانه وتعالى الناس من الفواحش. فغيرة الله ككل صفات الله ليست كغيرة الخلق، فغيرة الناس يقارنها تغير حال الإنسان وإنزعاجه، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فكان تشريع اللعان، اللعان لغة هو حصول التلاعن بين شخصين، بين الرجل وزوجته، بين الرجل هنا يعني بين الرجل وزوجته، لكن هو لعان ما بين شخصين، اصطلاحا شهادات مؤكدات بالأيمان من الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب، وغضب بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. سبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، سواء قذفها بشخص معين أو غير معين، أو نفى نسب الولد ولده منها، وليس لديه شهود على هذا القذف، ولم تقر هي على ما قذفها به، فشرع في حقهما اللعن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي اتهم امرأته عند النبي عليه الصلاة والسلام بشريك ابن سحماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالشهود أو أن يقام عليك حد القذف على الأصل يعني. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة أو وإلا حد في ظهرك. فقال هلال لابن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني هو جاء هو زوجته: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، ما لابد إما أن الزوجة كاذب وإما أن الزوجة كاذبة. في واحد من اثنين كذاب. إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب يتوب عن الكذب. ثم قامت المرأة فشهدت فلما أي أقسمت بالله فلما كان أنه كاذب وهي صادقة فلما كانت عند الخامسة وقفوها قبل الخامسة يذكرونها بالله سبحانه وتعالى وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع يعني قبل الخامسة توقفت. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت يعني أكملت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبصروها انظروا إليها عندما تنجب فإن جاءت بي أكحل العينين سابغ اليتين خدلج الساقين فهو شريك ابن سحمة يعني شبه شريك. فجاءت بي فبالفعل وضعت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكانني ولها شأن. حديث صحيح البخاري وغيري هو شرع الله لعن خلاص هي باللعن المسألة رفع عنها الحد. وثبت في البخاري ومسلم أن عويمر العجلاني تلاعن هو وزوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري بسنده أن سهل بن سعد الساعدي عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري قال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سأل يا عاصم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلام في هذا يعني لا في الفواحش ولا الكلام في هذه الأمور يعني يؤدي إلى استسهالها إذا انتشرت يعني بين الناس. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب على عاصم. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنه. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط الناس فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون يعني يزني به أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت به. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. وفي الحديث كما رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره سؤال عاصم وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي عليه رحمة الله كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم. ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته يقول النووي عليه رحمة الله والمراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لأن هناك مسائل الإنسان يحتاج إليها لابد أن يسأل فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا سيما ما كان، لكن الكراهة هنا لا سيما إذا كانت أمور فيها هتك ستر المسلم، إشاعة الفواحش أو التشنيع على المسلمين، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، كما بالحديث عن هلال ابن أمية أول من لعن، فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال، وهذا ما قاله جمهور العلماء. ولا مانع أن يكون هلال رضي الله عنه سأل أولا ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معا، أو سأل عاصم قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤالي، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فوجد الآية نزلت في شأن هلال. لكن ثبت أن أول من لاعن في الإسلام هو هلال ابن أمية، كما بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه إن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء، وكان أخ البراء ابن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، وهذا عند مسلم وغيره. واللعن كما قلنا مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعان دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الآية وأيضا يبدأ به. نعم، وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد، وهو مشترك بينهما. هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم لتخلفهم عن غزوة تبوك، وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمه، فأذن لها بشرط ألا يقربها، يعني لا يأتيها، فقالت إنه لا حراك به، فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كل من وقع في ذلك. ننظر إلى بعض المسائل في اللعن. اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال الجمهور لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه، لكن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الأمر فتح فمن الكثير من الرجال من الممكن يختلف مع امرأتي يقتلها ثم يدعي عليها أنها كانت زانية، فمن أجل إغلاق هذا الباب لا، أجل إغلاق هذا الباب لا. الفرقة هل تحدث باللعان أم بالطلاق بعد اللعان، أم بالطلاق بعد اللعان، وهذا لانتهاء وقت الحلقة، وأجله للحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.